قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري. قال ابن القيم رحمه الله: الند الشبيه يقال فلان الند فلان، ونديده أي مثله وشبهه، انتهى. قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قوله: من مات وهو يدعو من دون الله ندا، أن يجعل لله ندا في العبادة يدعوه ويسأله ويستغيث به دخل النار. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. واعلم أن اتخاذ الند
هذا من الشرك الأكبر، ولهذا قال سبحانه: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونه كحب الله. وهذا شرك المشركين، اتخاذ اللات والعزى ومنات وعبادة الملائكة، كل هذا من التنديد، وهو من الشرك الأكبر، نسأل الله العافية. نعم.
واعلم أن اتخاذ الند على قسمين: الأول أن يجعله لله شريكا في أنواع العبادة أو بعضها كما تقدم، وهو شرك أكبر. والثاني ما كان من نوع الشرك الأصغر، كقول الرجل: ما شاء الله وشئت، ولولا الله وأنت. وكيسير الرياء، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. رواه أحمد وابن أبي شيبة والبخاري في الأدب المفرد والنسائي وابن ماجه. وقد تقدم حكمه في باب فضل التوحيد، وفيه بيان أن دعوة غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك جلي، كطلب الشفاعة من الأموات، فإنها ملك لله تعالى وبيده، ليس بيد غيره منها شيء، وهو الذي يأذن للشفيع أن يشفع في من لاقى الله بالإخلاص والتوحيد من أهل الكبائر، كما يأتي تقديره في باب الشفاعة إن شاء الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولمسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. جابر هو ابن عبد الله بن عمرو بن حرام بمهملتين الأنصاري، ثم السلمي بفتحتين، صحابي جليل، ولأبيه مناقب مشهور رضي الله عنهما. مات بالمدينة بعد 70، وقد كف بصره وله 94 سنة. قوله: من لقي الله لا يشرك به شيئا، قال القرطبي: أي لم يتخذ معه شريكا في الإلهية ولا في الخلق ولا في العبادة. ومن المعلوم من الشرع المجمع عليه عند أهل السنة أن من مات على ذلك فلا بد له من دخول الجنة، وإن جرت عليه قبل ذلك أنواع من العذاب والمحنة، وأن من مات على الشرك لا يدخل الجنة ولا يناله من الله رحمة، ويخلد في النار أبد الآباد من غير انقطاع عذاب ولا تصرم آماد. وقال النووي: أما دخول المشرك النار فهو على عمومه، فيدخلها ويخلد فيها، ولا فرق فيه بين الكتاب اليهودي والنصراني، وبين عبدة الأوثان وسائر الكفرة، ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر عنادا وغيره، ولا بين من خالف ملة الإسلام وبين من انتسب إليها ثم حكم بكفره بجحده ما يكفر بجحده وغير ذلك. وأما دخول من مات غير مشرك الجنة فهو مقطوع له به، لكن إن لم يكن صاحب كبيرة مات مصرا عليها دخل الجنة أولا، وإن كان صاحب كبيرة مات مصرا عليها فهو تحت المشيئة، فإن عفي عنه دخل الجنة أولا، وإلا عذب في النار ثم أخرج من النار وأدخل الجنة. وقال غيره: اقتصر على نفي الشرك.
وهذا كلام تحقيق، كلام النووي كلام جيد. فإن المشرك لا مات على الشرك، سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو وثنيا أو شيوعيا، هذا مخلد في النار أبد الآباد. أما من مات على التوحيد هذا مصيره الجنة، فإن كان مات على توبة لم يصر على كبيرة فله الذمة من أول وهلة. أما إن مات مصرا على كبيرة فهذا تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وعفى عنه، وإن شاء عذبه على قدر جريمته كما جاءت به النصوص المتواترة أن كثير من العصاة يعذبون في النار على معاصيهم ثم يخرج منها إلى الجنة، وهذا قول أهل السنة والجماعة. فالعصاة تحت المشيئة كما قال جل وعلا: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إذا ماتوا على كبيرة لن يتوبوا، زنا على الزنا أو الخمر أو غير ذلك. بعض الناس قد يوفى عنه لأعمال صالحة أو لشفاعة الشفعاء، وكثير من الناس يدخل النار بمعاصيهم ويعذبون فيها، لكن لا يخلدون فيها خلود الكفار، بل يعذبون فيها على قدر جرائمهم، ثم يخرجهم الله منها بتوحيدهم وإخلاصهم تارة بشفاعة الشفعاء وتارة بغير ذلك، ويبقى بقية من العصاة يخرجهم الله من النار بغير شفاعة أحد، بل بفضل رحمة سبحانه وتعالى بعدما انتحشوا فيها وقاموا فيها ما شاء الله. نعم.
أحسن الله عملكم من سمع بموت زعيم من زعماء اليهود أو النصارى فقال هو في النار، هذا ما فيه بأس؟
الظاهر أنها إذا عرف كفره، لكن الشاهد المعين محل نظر، لكن إذا عرف كفره أنها مات على يهودية أو مات على وثنية هنا مثل ما نقول في أبو جهل وأشبه أنه هنا من عرف أنه مات على كفره مثل رئيس اليهود وأشبه لا شك أنه في أهل النار إن شاء الله.
وقال غيره: اقتصر على نفي الشرك لاستدعائه التوحيد بالاقتضاء واستدعائه إثبات الرسالة باللزوم، إذ من كذب رسول الله فقد كذب الله، ومن كذب الله فهو مشرك، وهو كقولك من توضأ صحت صلاته، أي مع سائر الشروط. فالمراد من مات حال كونه مؤمنا بجميع ما يجب الإيمان به إجمالا في الإجمال وتفصيلا في التفصيل. انتهى. باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. ما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله.
من هذا الباب خلو وصوب حتى يتبين الخطر الأبيض من الخطر من الفجر، من الفجر تأخر نزولا ثم نزلت إيضاحا الخيط الأبيض من الخيط الأسود من جسر غير أول الظلم.
لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى التوحيد وفضله وما يوجب الخوف من ضده، نبأ بهذه الترجمة على أنه لا ينبغي لمن عرف ذلك أن يقتصر على نفسه، بل يجب عليه أن يدعو إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة كما هو سبيل المرسلين وأتباعهم، كما قال الحسن البصري لما تلا هذه الآية: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، فقال: هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفوة الله، هذا خيرة الله، هذا أحب أهل الأرض إلى الله، أجاب الله في دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته، وعمل صالحا في إجابته وقال إنني من المسلمين، هذا خليفة الله.
ولا شك إن من فعل هذا على صدق وإخلاص من من فعل الخير العظيم، ومن أحسن القول ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنه مسلم، دعا إلى الله وعمل حقق القول بالعمل، مما قال الحسن: هذا حبيب الله، هذا حبيب الله، أجاب الحق ثم دعا إلى الحق، فأجاب الحق واستقام على الحق ودعا الناس إلى الحق عن إخلاص وعن صدق. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال أبو جعفر بن جرير: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد، هذه الدعوة التي أدعو إليها والطريقة التي أنا عليها من الدعاء إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له دون الآلهة والأوثان والانتهاء إلى طاعته وترك معصيته، سبيلي وطريقتي ودعوتي، أدعو إلى الله تعالى وحده لا شريك له على بصيرة بذلك ويقين علم مني به أنا ويدعو إليه على بصيرة أيضا من اتبعني وصدقني وآمن بي، وسبحان الله، يقول له تعالى ذكره وقل تنزيها لله تعالى وتعظيما له من أن يكون له شريك في ملكه أو معبود سواه في سلطانه وما أنا من المشركين. يقول وأنا بريء من أهل الشرك به لست منهم ولا هم مني انتهى.
وهذا هو الواجب الداعي إلى الله يكون على بصير على علم وأن يتبع ما يدعو إليه ويستقيم عليه ويتبرأ إلى الله من الشرك وأهله. هكذا كان الرسل عليهم الصلاة والسلام وعلى رأسهم إمامهم وخاتمهم يدعو إلى الله على بصيرة ويتبع ما يدعو. قل هذه سبيلي من طريقي ومحجتي وما أنا عليه، أدعو إلى الله لا إلى غيره، لا إلى ملك ولا إلى مال ولا إلى جاه ولا إلى غير هذا، أدعو إلى الله إلى توحيد الله وطاعته واتباع شريعته على بصير على علم وعلى هدى لا على جهل. هذا من اتبعني هو يدعو كذلك وأتباعه كذلك على البصائر وعلى الإيمان والهدى. نعم.
قال في شرح المنازل: يريد أن تصل باستدلالك إلى أعلى درجات العلم وهي البصيرة التي يكون نسبة المعلوم فيها إلى القلب كنسبة المرئي إلى البصر، وهذه هي الخصيصة التي اختص بها الصحابة عن سائر الأمة وهي أعلى درجات العلماء. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي أنا وأتباعي على بصيرة. وقيل ومن اتبعني عطف على المرفوع في يدعو، أي أنا أدعو إلى الله على بصيرة ومن اتبعني كذلك يدعو إلى الله تعالى على بصيرة. وعلى القولين فالآية تدل على أن أتباعه هم أهل البصائر الداعين إلى الله تعالى، ومن ليس منهم فليس من أتباعه على الحقيقة والموافقة، وإن كان من أتباعه على الانتساب والدعوة. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: من التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. ومنها أن البصيرة من الفرائض، ومنها أن من دلائل حسن التوحيد أنه تنزيه لله تعالى عن المسبة، ومنها أن من قبح الشرك كونه مسبة لله، ومنها إبعاد المسلم، ومنها أن من قبح الشرك كونه مسبة لله، ومنها إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك انتهى. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى قوله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ذكر سبحانه مراتب الدعوة وجعلها ثلاثة أقسام بحسب حال المدعو، فإنه إما أن يكون طالبا للحق محبا له مؤثرا له على غيره إذا عرفه، فهذا يدعى بالحكمة ولا يحتاج إلى موعظة وجدال، وإما أن يكون مشتغلا بضد الحق لكن لو عرفه آثره واتبعه فهذا يحتاج إلى الموعظة بالترغيب والترهيب، وإما أن يكون معاندا معارضا فهذا يجادل بالتي هي أحسن، فإن رجع وإن لم تقل معه إلى الجلاد إن أمكن انتهى.
هذا هو الحق، الناس أقسام والله رتبهم جل وعلا، وندعو إلى سبيل بالحكمة يعني بالعلم، قال الله قال رسول وبوضع المشاء مواضعها، فيدعوه على قد حاله ويوضح لها الأدلة على قد حاله حتى يقبل الحق. هذا إذا كان راغبا بالحق ما عنده شبهة ولا عنده إعراض، بل يتطلب الخير ويريد الخير، هذا يخاطب بالتي هي أحسن ويوضح لها الأمر بالأسلوب الحسن المناسب الذي يوضح له الحق. فإن كان عنده أشياء من ما يشغله عن العلم ويثبطه عن القبول ورغب بالموعظة الترغيب والترهيب ذكر ما للمسلم من الخير العظيم وما للكافر من الشر العظيم، فيحتاج إلى ترغيبه وترهيبه وغيره. أما إن كان عنده شبه ومعارضات فيجادل التي أحسن في إقامة الأدلة وكشف الشبهة، فإن رجع واستقام وإن لم تقل معه إلى ما يليق به من استتابته من تأديبه من غير ذلك، كما قال جل وعلا في آية العنكبوت: ولكن جاءوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، من ظلم
ينتقل معه إلى ما يقتضيه ظلمه من تأديب أو سجن أو غير ذلك. نعم.
صلى الله عليك. الداعية إذا كان في بلاد ينتشر فيها الشرك.
نعم.
أقول الداعية إذا كان في بلد ينتشر فيها الشرك واشتغل بإنكار الكبائر فهل يثرب على هذا؟
ما هذا هو ليس عنده بصيرة. يعني يشتغل بإنكار الشرك ما ترك الكبائر ما ينفع إذا ما بقي على الشرك، لكن يشتغل معه تبيين التوحيد وأدلته وبيان أنواع الشرك لعله ينجو من الشرك. فإذا نجى من الشرك فقد نجى من شر عظيم، والكبائر تحت المشيئة. ولكن يجتهد في إيضاح أدلة التوحيد وأدلة الشرك لعله يقبل منه ويخرج ويخرجه الله من الكفر إلى الإسلام.
صلى الله عليه. لو قال أني أشتغل بالآخرين اللي يقعون في الكبائر، يعني إذا كان المجتمع فيه أخلاط من مشركين ومن يقعون في الكبائر يقول أنا مشغول.
كل ينصح ما يليقون.
صلى الله عليه.
أهل الكبائر لهم نصيحة وأهل الشرك لهم نصيحة. نعم.
وقال أيضا رحمه الله تعالى: والفرق بين حب الإمامة والدعوة إلى الله وحب الرياسة هو الفرق بين تعظيم أمر الله والنصح له وتعظيم النفس والسعي في حظها. فإن الناصح لله المحب له يحب أن يطاع ربه فلا يعصى، وأن تكون كلمته هي العليا، وأن يكون الدين كله لله، وأن يكون العباد ممتثلين أوامره مجتنبين نواهيه. فقد ناصح الله في عبوديته وناصح خلقه في الدعوة إلى الله، فهو يحب الإمامة في الدين، بل يسأل ربه أن يجعله للمتقين إماما يقتدي به المقتدون كما اقتداهم بالمتقين. فإذا أحب هذا العبد الداعي إلى الله أن يكون في أعين الناس جليلا وفي قلوبهم مهيبا وإليهم حبيبا، وأن يكون فيهم مطاعا لكي يأتموا به ويقتفوا أثر الرسول صلى الله عليه وسلم على يديه، لم يضره ذلك بل يحمد عليه، لأنه داع إلى الله يحب أن يطاع ويعبد ويوحد، فهو يحب ما يكون عونا على ذلك موصلا إليه. ولهذا ذكر الله سبحانه عباده الذين اختصهم لنفسه وأثنى عليهم في تنزيله وأحسن جزاءهم يوم لقائه، فذكرهم بأحسن أعمالهم وأوصافهم، ثم قال: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فسألوه أن يقر أعينهم بطاعة أزواجهم وذرياتهم له سبحانه. الاخوان يقولون عندي في النسخه زياده ما ينفع نسخهم ان شاء
الله. عندي
الكلام اللي هو والفرق بين حب الامام وقال ايضا مذكور في الحاشيه قال من هنا ساقط ومعلق من هامش الاصل
وعليك
لبيك
اللي عندك
اللي عندي بعد كلام ابن القيم. وقال ايضا رحمه الله: والفرق بين حب الامامه والدعوه الى الله وحب الرياسه.
هل هم عندكم نصحة 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 او نصحة؟
لكن هنا يقول هذا كل الساقط،
هذا يتعلق على الحاشيه ما يفعل فائده من كلام القيم. نعم بعض النساء. نعم.
فسألوه أن يقر أعينهم بطاعة أزواجهم وذرياتهم له سبحانه، وأن يسر قلوبهم باتباع المتقين لهم على طاعته وعبوديته. فإن الإمام والمؤتم متعاونان على طاعته، وإنما سألوه ما يعاونون به المتقين على مرضاته وطاعته، وهو دعوتهم إلى الله بالإمامة في الدين التي أساسها الصبر واليقين. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فسؤالهم أن يجعلهم أئمة للمتقين هو سؤال أن يهديهم ويوفقهم ويمن عليهم بالعلوم النافعة والأعمال الصالحة ظاهرا وباطنا التي لا تتم الإمامة إلا بها. وتأمل كيف نسبهم في هذه الآيات إلى اسم الرحمن جل جلاله، ليعلم خلقه أن هذا إنما نالوه بفضله ورحمته ومحض جوده ومنته. وتأمل كيف جعل جزاءهم في هذه الصورة الغرف وهي المنازل العالية في الجنة. وهذا لما كانت الإمامة في الدين من الرتب العالية بل من أعلى مراتب يعطاها العبد في الدنيا، كان جزاؤه عليها الغرف العالية في الجنة. وهذا بخلاف طلب الرياسة، فإن طالبيها يسعون في تحصيلها لينالوا بها أغراضهم من العلو في الأرض وتعبد القلوب لهم وميلها إليهم ومساعدتهم لهم على جميع أغراضهم مع كونهم عالين عليهم قاهرين لهم. فترتب على هذا الطلب من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله من البغي والحسد والطغيان والحقد والظلم والحمية للنفس دون حق الله وتعظيم من حقر الله واحتقار من أكرمه الله. ولا تتم الرياسة الدنيوية إلا بذلك، ولا تنال إلا بأضعافه من المفاسد، والرؤساء في عمى عن هذا. فإذا كشف الغطاء تبين لهم فساد ما كانوا عليه، لا سيما إذا حشروا في صفة الذر يطأهم أهل الموقف بأرجلهم إهانة لهم وتحقيرا وتصغيرا، كما صغروا أمر الله وحقروا عباده. انتهى كلامه رحمه الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما. ما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنما طاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنما طاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنما طاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب أخرجاه. قال الحافظ: كان بعث معاذ إلى اليمن 13 قبل حج النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكره المصنف يعني البخاري، في أواخر المغازي، وقيل كان ذلك في آخر 9 عند منصرفه صلى الله عليه وسلم من تبوك. رواه الواقدي بإسناده إلى كعب بن مالك، وأخرجه ابن سعد في الطبقات عنه، واتفقوا أنه لم يزل على اليمن إلى أن قدم في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، ثم توجه إلى الشام فمات بها. قال شيخ الإسلام: ومن فضائل معاذ رضي الله تعالى عنه أنه بعثه صلى الله عليه وسلم إلى اليمن مبلغا عنه ومفقها ومعلما وحاكما. قوله: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، قال
هكذا يشرع لولاة الأمور بعث الدعاة والمعلمين والمرشدين إلى الجهاد المحتاجة، مثل ما بعث النبي معاذ وبعث أبا موسى وبعث علي وبعث 70 القراء وبعث غيرهم ليعلموا الناس ويفقهوه.
قوله: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، قال القرطبي يعني به اليهود والنصارى، لأنهم كانوا في اليمن أكثر من مشرك العرب أو أغلب. وإنما نبه على هذا ليتهيأ لمناظرتهم. وقال الحافظ: هو كالتوطئة للوصية، ليجمع همته عليها. قوله: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة رفع على أنه اسم يكن مؤخر، وأول خبرها مقدم، ويجوز العكس. قوله: وفي رواية: إلى أن يوحد الله، هذه الرواية ثابتة في كتاب التوحيد من صحيح البخاري. وأشار المصنف بذكر هذه الرواية إلى التنبيه على معنى شهادة أن لا إله إلا الله، فإن معناها توحيد الله تعالى بالعبادة ونفي عبادة ما سواه. وفي رواية: فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، وذلك هو الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، كما قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. والعروة الوثقى هي لا إله إلا الله، وفي رواية للبخاري فقال ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. قلت لا بد في شهادة أن لا إله إلا الله من سبعة شروط لا تنفع قائلها إلا باجتماعها: أحدها العلم المنافي للجهل، الثاني اليقين المنافي للشك، الثالث القبول المنافي للرد، الرابع الانقياد المنافي للترك، الخامس الإخلاص المنافي للشرك، السادس الصدق المنافي للكذب، السابع المحبة المنافية لعدمها. وفيه دليل على أن التوحيد الذي
وهذا يجتمع فيه كونه يقولها عن إيمان وصدق وإخلاص وبراءة من الشرك وأهله، شهادة لا إله إلا الله، وهكذا يشهد أن محمد رسول الله، فلا إسلام إلا بهاتين الشهادتين. هاتان مفتاح الإسلام وأول ما يدخل في الإسلام، أن يشهد أن لا إله إلا الله عن صدق وعن علم أنه لا معبود بحق إلا الله، ويشهد أن محمد رسول الله. وهذه الشروط السبعة يعرفها من تأملها وجماعه أنه يقول ذلك عن صدق وعن إخلاص وعن براءة من الشرك وأهله ومحبة لله جل وعلا ورسوله. هذا هو الإخلاص، لا يقولها ولا يعرف معناها أو لا يؤمن به أو لا يصدق به أو لا يخلص فيها بل يشرك مع الله أو لا يقبل ما جاء به الرسول ولا ينقاد له، بل لا بد من هذا كله. جمع بعضهم البيت قال: علم يقين وإخلاص وصدق كما محبة وانقياد وقبول لها. زاد شيخنا رحمه الله الشيخ سعد بن عدي رحمه الله: وزيد ثامنها الكفار منك بما سوى الإله من الأشياء قد أوليها. وصار شرطا ثامنا من باب الإيضاح، يقول الله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت من الله فقد استمسك بالعروة لم يسلم لها والله سميع عليم. والمقصود أن الإنسان يأتي بهاتين الشهادتين، بهاتين الشهادتين عن علم، عن بصيرة، عن محبة الله ورسوله، عن قياد للشرع وقبول ومحبة وصدق. فإن قال ذلك عن غير هذه الشهود، ما صار مؤمنا بها. فالجاهل لذلك معناها ما وحد الله، لا بد يعرف معناها، ومعناها ترك الشرك وإخلاص العبادة لله وحده، ولا بد عن يقين وهو عن تردد وشك، ولا بد عن صدق وهو عن كذب كالمرافقين يقولها باللسان وفي الباطن يكذب بها، هذه حال المنافقين. ولا بد من محبة يحب الله ورسوله، لا بد من هذا، لا بد من قياد الشرع وقبول الشرع. أما من ترك الشرع ولم يقبله ولم يرده ليس بمسلم، فلا بد يكون عنده انقياد للشرع وقبول الشرع، خضوع له مع محبة الله ورسوله، مع الإخلاص لله في ذلك والصدق في ذلك، والكفر بالطاغوت والإيمان بالله، يعني يتبرأ من عبادة غير الله، ينكرها ويعتقد بطلانها، وأن العبادة بحق هي عبادة الله وحده سبحانه دون كل ما سوى، كما قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ومن الله فقد استمسك بالعروة الوثقى. قال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعلن حفظ ماله وده كريئته. نعم.
عفى الله عنك، ليس بين القبول والانقياد تداخل؟
نعم.
القبول والانقياد أليس بينهما تداخل؟
نعم. القبول شيء والانقياد شيء. لابد يقبل الحق ولابد ينقاد له بالعمل يعني. نعم.
وفيه دليل على أن التوحيد الذي هو إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه هو أول واجب، ولهذا كان أول ما دعت إليه الرسل عليهم السلام: أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقول نوح: ألا تعبدوا إلا الله، وفيه معنى لا إله إلا الله مطابقة. قال العلامة:
يعني أول واجب البراءة من عبادة غير الله واعتقاد الحق، اعتقاد عبادة العباد بالحق لله وحده، هذا أول واجب، إخلاص العبادة لله وحده وترك عبادة ما سوى، هذا أول واجب وأعظم واجب، ترك الشرك والإخلاص لله في العبادة والإيمان بأنه سبحانه مستحق العبادة دون كل ما سوى. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. هذا غلط، هذا طريقة جماعة التبليغ من الهند وباكستان، جهالتهم جهالهم، هذا غلط. الأساس توحيد الدعوة إلى التوحيد، إذا كان يدعو كفار، أما إذا كان يدعو المسلمين معروف يدعوهم إلى الصلاة وإلى الأعمال الصالحات وإلى ترك المعاصي، لكن إذا كان يدعو كفار لا بد يدعوه إلى توحيد الله أول، ما تصح عبادات مثل ما قال النبي المعلم يدعوه لا يشهد أن لا إله إلا الله، يبدأ بتوحيد الله. أمل ما تم لو صلوا وصاموا وهم مشركون ما نفعتهم، أما إذا كان دعوا بين المسلمين يشجعهم على العبادات فخبهم هذا ما يحتاج. إذا اشتغل بالصلاة أو بالصوم أو بترك المعاصي يحذرهم من المعاصي طيب كل شيء. لو قام يدعو إلى الله فقط يحذر من الخمر يحذر من المسكرات مشكور، أو قام يدعو إلى الصلاة فقط خص كلامه بالصلاة والترغيب فيها والتحريم من تركها مشكور، أو قام يدعو إلى بر الوالدين صلاة الرحم مشكور، أو قام يحذر من الربا، هذه كلها من الدين.
بارك الله فيك يا شيخ. من قام رأى مثلا مسبل يصلي بالناس فقام فبين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم الإسبال، فقام رجل إليه فقال أنت تتكلم بما هو دون ذلك، والأولى بك أن تتكلم في التوحيد وأن تتكلم وتدعو الناس إلى الجهاد.
لا ما في باس بعد تكلم ما كان ما دام حق الحمد لله، أو ما دام حق الناس محتاجين للحق فيتكلم في الإسبال أو تكلم في حق اللحى وتوفير اللحى أشكر، الناس مصممون بأشياء كثيرة.
بارك الله فيك. يقول ينبغي أن تتكلم بالأولوية حسب
لا مو بلازم على حسب الأحوال، إذا كان الناس مكتوب بحق اللحى وهم موحدون مصلون ولا مكتوب بحق اللحى ينبههم على حق اللحى، مكتوب بالربا ينبههم على الربا، مكتوب بإسبال الثياب وهم مسلمون ينبههم على الإسبال. أما إذا كان بين المشركين يدعوه إلى توحيد الله مو بيدعوه إلى ترك الإسبال، إذا كان بين المشركين يدعوه إلى توحيد الله وترك الشرك.
قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ولهذا خاطب الرسل أممهم مخاطبة من لا شك عنده في الله، وإنما دعوهم إلى عبادة الله وحده لا إلى الإقرار به، فقالت لو ما في الله شك فاطر السماوات والأرض، فوجوده سبحانه وربوبيته وقدرته أظهر من كل شيء على الإطلاق، فهو أظهر للبصائر من الشمس للأبصار، وأبين للعقول من كل ما تعقله وتقر بوجوده، فما ينكره إلا مكابر بلسانه وقلبه وعقله وفطرته وكلها تكذبه. قال تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. قال شيخ الإسلام: وقد علم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم، واتفقت عليه الأمة أن أصل الإسلام وأول ما يؤمر به الخلق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فبذلك يصير الكافر مسلما والعدو وليا والمباح دمه وماله معصوم الدم والمال، ثم إن كان ذلك من قلبه فقد دخل في الإيمان، وإن قاله بلسانه دون قلبه فهو في ظاهر الإسلام دون باطن الإيمان. قال: وأما إذا لم يتكلم بها مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين باطنا وظاهرا عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير العلماء. انتهى. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفيه أن الإنسان قد يكون عالما وهو لا يعرف معنى لا إله إلا الله، أو يعرفه ولا يعمل به. قلت: فما أكثر هؤلاء لا كثرهم الله تعالى. قوله: فإنهم أطاعوك لذلك، أي شهدوا وانقادوا لذلك. ما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: قوله: فإنهم أطاعوك لذلك، أي شهدوا وانقادوا لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، فيه أن الصلاة أعظم واجب بعد الشهادتين. قال النووي: ما معناه؟ إنه يدل على أن المطالبة بالفرائض في الدنيا لا يكون إلا بعد الإسلام، ولا يلزم من ذلك أن لا يكونوا مخاطبين بها ويزاد في عذابهم بسببها في الآخرة. والصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة المأمور به والمنهي عنه، وهذا قول الأكثرين. انتهى.
ماذا هو الصواب؟ منهم مخاطبوا فروع الشريعة، ولكن لا تطلب منهم في الدنيا إلا إذا أسلموا، ولكن في الآخرة يعاقبون عليها على تركهم الحق وإعراضهم من الباطل رحمك الله. ولهذا قال جل وعلا في حق الكفار: ما سلككم في سقط،
قال بل نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين كنا نكذب بهم الدين. فأخبر أن هذا هو الذي أدخلهم جهنم إن شاء الله العافية. هم مخاطبوا فوق الشريعة ويستحقون العقاب على ما ضيعوا، لكن لا تقبل في الدنيا ولا يطالبوا في الدنيا إلا إذا أسلموا، يأتوا بالشهادتين يطالبوا بحقوق الإسلام. نعم.
قوله فاعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فيه دليل على أن الزكاة أوجب الأركان بعد الصلاة وأنها تؤخذ من الأغنياء وتصرف على الفقراء، وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم الفقراء لأن حقهم في الزكاة آكد من حق بقية الأصناف الثمانية.
ولهذا بدأ الله به قال إنما الصدقات فقراء المساكين، ولأن وجودهم أعم خلاف الأصناف الأخرى، فالواجب أخذ الزكاة أخذ المال من المزكي وصرفه في جهته في الفقراء والمساكين، وإذا صرفت في بقية الأصناف كذلك، لكن هؤلاء أعم وأكثر وجودا وأحوج، ولهذا بدأ الله إنما الصدقات للفقراء والمساكين ثم قال والعامل عليه إلى آخره. وهذا يدل على أنه إنما يطالبون بالزكاة والصلاة إذا أسلموا، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم حينما جابوك فأعلم، فدل ذلك على أنهم إذا لم يستجيبوا للدخول في الإسلام لا يطالبون بالزكاة ولا بالصلاة ولا بغيرها. نعم.
صلى الله عليه وسلم الأصناف الثمانية هل يقدم بعضهم على بعض؟
حسب الحاجة، حسب المصلحة، وحسب الحاجة حسب المصلحة، وله الأصل هم الفقراء المساكين هم المقدمون، قد يحتاج إلى التعليف المصلحة تقتضي ذلك، قد يكون هناك حاجة إلى أبناء السبيل لاضطرارهم يبدأ بهم خوفا عليهم من الهلكة، لكن المزكي يراعي الأصلح فالأصلح والأنفع فالأنفع والأهم فالأهم. نعم. هذا يحكي التفصيل، أما هذا التفصيل إذا كان بين المسلمين يقتل، ممكن في الحرب لا، إذا كان في الحرب والجهاد لا، ولو قتل جماعة إذا أسلم انتهى عصم دماءه وماله. أما مستعمل بين المسلمين حرفي عامل ولا سائق يقتل يقتل ويعمل بقصاص حقه. أما في الجهاد اللي قاتلنا مثل قاتل مع المسلمين في نبوسنا وقتل المسلم ثم أسلم كافر، لا ما يقتل، أنت أسلم على ما أسلم من خير ولا يرفع عنه، مثل اللي قاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدر وفي أحد. الإسلام يعصم ما مضى، أقول الإسلام يعصم ما مضى. نعم. نعم. أسلم إيش؟
أسلم قبل
أن يقتل. أسلم في الحرب لنا الجهاد الحرب. إذا كان عندك سائق ولا عامل كافر وقتل واحد من جيرانه ولا يقتل به، يقتل المحكمة تحكم بقتله، اللي بين المسلمين إذا تعدى يقتل، وإذا أخذ مال وأشباه يعامل ما يستحق، ما مهم المسلم أولى منه، إذا كان المسلم يقتل هو من باب أولى، لكن الكافر بين الكفار في قتاله لنا في حال الحرب هذا إذا أسلم يعصم ما مضى، يعصم نفسه في حال الحرب. نعم. هذا من بيت المال، الخمس هذا من بيت المال مو من الزكاة، من بيت المال يعطيهم ولي الأمر من بيت المال على حسب ما يرى من مصلحة جبرا لهم. أما إذا كان أما الزكاة لا يعطون إلا إذا كانوا فقراء، وأبناء السبيل كذلك إذا كانوا فقراء، أما لو كان عندهم مال فيعطى وليه ينفق عليه والحمد لله. نعم.
وفيه أن الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة وصرفها إما بنفسه أو نائبه، فمن امتنع من أدائها أخذت قهرا منه. وفي الحديث دليل على أنه يكفي إخراج الزكاة في صنف واحد كما هو مذهب الإمام مالك وأحمد. وفيه أنه
والصواب هم لازم يتوزع على أصنافه، إذا أعطاه واحدا من الأصناف كفى، أعطى زكاة الفقراء وأبناء السبيل أو غالب كفى.
وفيه أنه لا يجوز دفعها إلى غني ولا إلى كافر غير المؤلف، وأن الزكاة واجبة في مال الصبي والمجنون كما هو قول الجمهور لعموم الحديث،
لأن قال تؤخذ من أغنيائهم يعم الصغير والكبير، يعم المجنون وغيره، يعني تتعلق بمال تعم أموال الصغار وأموال المجانين وأموال غيرهم. نعم الظاهر والله أعلم نعم يعرف أنه مؤلف نعم، لكن الإمام أبصر بهذا أبصر وأفهم لهذه المسائل، وإلا لم يوجد إنسان يعرف مؤلف وأراد أن يطلب من الزكاة لتأليفها الإسلام من وأسع الناس ومن أعيان الناس فإن يرجع بإعطائهم الإسلام وورائهم أو قوة إيمانهم الظاهر نعم نعم. ويعطى لتعريف اهل الاسلام ولدفع شرهم ايضا او لاسلاف نظرائهم او لقوه ايمانهم. نعم.
قلت والفقير اذا افرد في اللفظ تناول المسكين وبالعكس كنظائره قرره شيخ الاسلام قوله فاياك وكرائم اموالهم بنصب كرائم على التحرير جمع كريمه. قال صاحب المطالع هي الجامعة للكمال الممكن في حقها من غزارة لبن وجمال صورة وكثرة لحم وصوف ذكره النووي. قلت وهي خيار المال وأنفسه وأكثره ثمنا. وفيه أنه يحرم على العامل بالزكاة أخذ كرائم المال، ويحرم على صاحب المال إخراج شرار المال، بل يخرج الوسط فإن طابت نفسه بالكريمة جاز. وله واتق دعوة المظلوم،
يعني إذا طمت نفسه وأخرج الكريمة من نفسه طاب وله أجر ذلك، لكن العامل لا يلزمه بالكريمة، لا يأخذ الكريمة ولا الردي، يأخذ الوسط. نعم.
وله واتق دعوة المظلوم، أي جعل بينك وبينها وقاية بالعدل وترك الظلم، وهذان الأمران يقيان من رزقهما من جميع الشرور دنيا وأخرى. وفيه تنبيه على التحذير من جميع أنواع الظلم.
الله ولهذا قال جل وعلا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا، قال سبحانه والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات في يوم القيامة. الواجب على المسلم الحذر من الظلم لزوجته لأولاده لجيرانه لغيرهم، يجب الحذر من الظلم بالقول والفعل جميعا، والواجب العتق. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. نعم.
قوله فإنه أي الشأن ليس بينها وبين الله حجاب، هذه الجملة مفسرة لضمير الشأن، أي فإنها لا تحجب عن الله تعالى فيقبلها.
الله
في الحديث الله. أيضا قبول خبر الواحد العدل ووجوب العمل به، وبعث الإمام العمال لجباية الزكاة، وأنه يعظ عماله وولاته ويأمرهم بتقوى الله تعالى.
وأنه يعظ عماله
وولاته ويأمرهم بتقوى الله تعالى.
بالفتح جمع والي من قضاة جمع قاضي مو جمع مؤنث جمع تكسير.
وأنه يعظ عماله وولاته ويأمرهم بتقوى الله تعالى ويعلمهم وينهاهم عن الظلم ويعرفهم سوء عاقبته. والتنبيه على التعليم بالتدريج قاله المصنف. قلت ويبدأ بالأهم فالأهم، واعلم أنه لم يذكر في الحديث الصوم والحج، فأشكل ذلك على كثير من العلماء. قال شيخ الإسلام أجاب بعض الناس أن بعض الرواة اختصر الحديث وليس كذلك، فإن هذا طعن في الرواة، لأن ذلك إنما يقع في الحديث الواحد مثل حديث وفد عبد القيس حيث ذكر بعضهم الصيام وبعضهم لم يذكره. فأما الحديثان المنفصلان فليس الأمر فيهما كذلك، ولكن عن هذا جوابان: أحدهما أن ذلك بحسب نزول الفرائض، وأول ما فرض الله الشهادتين ثم الصلاة، فإنه أمر بالصلاة في أول أوقات الوحي، ولهذا لم يذكر وجوب الحج كعامة الأحاديث، إنما جاء في الأحاديث المتأخرة. قلت: وهذا من الأحاديث المتأخرة ولم يذكر فيها. الجواب الثاني أنه كان يذكر في كل مقام ما يناسبه، فيذكر تارة الفرائض التي يقاتل عليها كالصلاة والزكاة، ويذكر تارة الصلاة والصيام لمن لم يكن عليه زكاة، ويذكر تارة الصلاة والزكاة والصوم، فإما أن يكون قبل فرض الحج، وإما أن يكون المخاطب بذلك لا حج عليه.
وهناك جواب ثالث، وهو أن هذه الفرائض إذا التزم بها المؤمن التزم بغيرها. والنبي صلى الله عليه وسلم حين يقتصر، أو القرآن حين يقتصر على الصلاة والزكاة والتوحيد، لأن إذا التزم بها المؤمن التزم بما سواها، لأن الإيمان الذي حمله على الإيمان بها والالتزام بها يحمله على أداء الصيام والحج وغير ذلك. هذه أمهات الدين وأصول الدين، التوحيد والصلاة والزكاة، فاقتصر عليها في الآيات والأحاديث الكثيرة، لأنه متى التزم بها المؤمن واستقام عليها استقام على ما سواها، لأنها تدعوه إلى ما سواها، ولأن إيمانه بها والتزامه بها يدعوه إلى التزام بما سواها من صوم وحج وجهاد وبر الوالدين وغير ذلك. ولهذا جاء اقتصر عليها في عدة آيات وأحاديث، قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، في آيات. هذا يدل على أن هذه الأمور العظيمة ما تلتزم بها المؤمن صح إسلامه وتبرى مسلما، وهذه الأشياء ما تلتزم بها التزم بما سواها وانقاد لما سواها، لأن إيمانه بها يدعو إلى إيمانه بما سواها والتزامه بما سواها من أمور الدين، لأنه أصول وأسس. نعم. في بعض الأشياء، في بعض الأشياء. سم.
وأما الصلاة والزكاة فلهما شأن ليس لسائر الفرائض، ولهذا ذكر تعالى في كتابه القتال عليهما، لأنهما عبادتان ظاهرتان، بخلاف الصوم فإنه أمر باطن من جنس الوضوء والاغتسال من الجنابة نحو ذلك مما يؤتمن عليه العبد، فإن الإنسان يمكنه أن لا ينوي الصوم وأن يأكل سرا كما يمكنه أن يكتم حدثه وجنابته، وهو صلى الله عليه وسلم يذكر في الأعمال الظاهرة التي يقاتل الناس عليها ويصيرون مسلمين بفعلها، ولهذا علق ذلك بالصلاة والزكاة دون الصوم، وإن كان واجبا كما في آيتي براءة، فإن براءة نزلت بعد فرض الصيام باتفاق الناس، وكذلك لما بعث معاذا إلى اليمن لم يذكر في حديثه الصوم لأنه تبع وهو باطن، ولا ذكر الحج لأن وجوبه خاص ليس بعام، ولا يجب في العمر إلا مرة. انتهى بمعناه. قوله أخرجاه أي البخاري ومسلم، وأخرجه أيضا أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.